بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وصحة وعافية، وأن يرفع البلاء والوباء عنا وعن جميع بلاد المسلمين، وأن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. لا يزال الحديث موصولا، رعاكم الله، في الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بفقه الصيام. وذكرنا بارك الله فيكم في مجلس أمس أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى الصائم خلال هذه المدة أن يمتنع عن المفطرات. من المسائل المهمة جدا في فقه الصيام أن نتعلم ما هي المفطرات، ما هي الأشياء التي إن فعلها الإنسان وهو صائم بطل صيامه. فهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها وأن نتعلمها. نأتي إلى المبطل الأول أو المفطر الأول. المبطل الأول تناول الطعام والشراب. تناول الطعام أو الشراب مبطل من مبطلات الصيام، فمن كان صائما فأكل أو شرب بطل صيامه، إذا كان طبعا ذاكرا متعمدا. حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به. قال ابن قدامة في المغني: وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به. وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم، وهو مقصود الصوم ودليله الآية الكريمة والإجماع. وممن نقل الإجماع، والكلام لا يزال للنووي، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. أعيد كلام النووي مرة أخرى في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم، وهو مقصود الصوم ودليله الآية الكريمة والإجماع، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. انتهى كلام النووي. ما مستند هذا الإجماع؟ مستنده قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الآية تنص على أن تناول الطعام والشراب لا يجوز خلال وقت الصيام، فهذه مسألة ينتبه لها. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا أكل ما لا يتغذى به عادة، يعني بعض الأخوات يقولون بأنها، يقولون هكذا، قد تتوحم على تناول شيء من التراب فأكلت شيء من التراب وهي صائمة، أو أن رجلا بلع حصاة وهو صائم متعمد ذاكر، هل صيامه صحيح أم باطل؟ قال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم أن الفطر يحصل به، وهذا قول الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن الدليل ومن الأدلة على هذا القول ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس في الحجامة للصائم. سئل: هل الحجامة تفطر الصائم؟ فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. الفطر مما دخل، فأي شيء يدخل عن طريق الفم سواء كان يتغذى به أو لا يتغذى به يبطل الصوم. قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وعند عبد الرزاق من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، ولكن بعض أهل العلم حمل رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على الاتصال، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وفي صحيح البخاري، علق البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. فإذا نجد بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتبروا أن الذي يدخل إلى البدن من المنافذ الذي يدخل إلى بدن الإنسان يعتبر مبطلا من مبطلات الصيام، فمن تناول حصاة أو رملا أو غير ذلك بطل صيامه، بطل صيامه. وجاء عن بعض أهل العلم أن الصيام لا يبطل، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الصيام يبطل. هذا إذن الناقض الأول. ولو جعلنا على هذا واحد، تناول الطعام والشراب، حتى نضبط المسائل التالية. الناقض الثاني خروج المني بشهوة، فهو ناقض من نواقض الصيام، والأئمة الأربعة على بطلان الصوم. إذا تعمد الإنسان إخراج المني بشهوة فإن صيامه باطل. والدليل على ذلك، والأئمة الأربعة على هذا، الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. إذا من مقاصد الصوم أن يترك الإنسان شهوته، ولا شك ولا ريب أن إخراج المني بشهوة هذا ينافي هذا الخبر. فلذلك الأئمة الأربعة رأوا إذا تعمد الإنسان فعل هذا الأمر فصيامه باطل. طيب عندنا مسألة، لو أن الصائم احتلم، يعني رجل وهو صائم نام وقت النهار فاحتلم في نومه، قال الماوردي هذا العالم الشافعي في الحاوي الكبير: لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء، لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء. وقال ابن حزم: أما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به، وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام، إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. وابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. طيب قد يقول قائل: ما دليل هذا الاتفاق وهذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن احتلم وقع منه شيء دون اختياره ودون إرادته، فالصوم لا يبطل بالاحتلام إذا كان الإنسان نائما. طيب عندنا مسألة: ما حكم التقبيل أو المباشرة للصائم إذا كانت شهوته تتحرك؟ الأئمة الأربعة على أن هذا العمل مكروه. فعند أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. إذن إذا كان الإنسان لا يضبط نفسه فهذا العمل مكروه له. أما إذا كان الإنسان لا تتحرك شهوته، ففي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. يعني عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج أمه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. إذن لمن كانت لا تتحرك شهوته لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا كانت تتحرك شهوته فهذا العمل مكروه. طيب فائدة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي. لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من ذلك وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. طيب عندنا فائدة. قال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. إذن على الإنسان أن ينتبه ويحتاط، خاصة في من لا يضبط نفسه. وبعضهم يرى أن التقبيل للصائم يبطل الصيام. ابن رشد في بداية المجتهد قال: وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر. إذن بعضهم يقول من قبل وهو صائم صيامه باطل. ابن رشد يقول هذا قول شاذ، قول ضعيف لا دليل عليه. طيب عندنا مسألة: رجل كرر النظر فأمنى وأنزل. أذكر هذه المسائل من باب إن الله لا يستحي من الحق. قال ابن قدامة في المغني: إذا كرر النظر فأنزل، قال: ولتكرار النظر ثلاثة أحوال. قال: أن يقترن به إنزال، قال: ألا يقترن به إنزال، فلا يفسد الصوم بغير اختلاف. يعني رجل كرر النظر إلى زوجته بشهوة وما خرج منه شيء، صيامه صحيح باتفاق العلماء. من يحكي الاتفاق؟ ابن قدامة في المغني. قال: أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول إمامنا، وقال جماعة من أهل العلم لا يفسد الصوم بذلك. قال الحالة الثالثة: أن يمذي بتكرار الصيام. فالظاهر من كلام الإمام أحمد أن صيامه صحيح وليس بباطل. هنا تأتي مسألة أخرى أيضا: إن قبل فأنزل أو باشر فأنزل. المسألة السابقة النظر، أما إن قبل فأنزل أو باشر فأنزل. وعذرا مرة أخرى أقول إن الله لا يستحي من الحق. ومن رأى إلى ومن سمع أسئلة الناس في نهار رمضان، ومن سمع أسئلة الناس عن الصيام علم بأن هذه المسائل يحتاج إليها، علم أن هذه المسائل يحتاج إليها. طيب إن قبل فأنزل أو باشر فأنزل، قال ابن قدامة: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. أما لو أمذى فذهب بعض أهل العلم أنه يفطر، وبعضهم قال لا يفطر، والصواب أنه لا يفطر. إذن أما إذا باشر وقبل واستمر على ذلك فأنزل فصيامه باطل، فينتبه لهذه المسألة. الشوكاني في السيد الجرار له كلام جميل جدا، قال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، يعني هو تعمد في هذا الأمر فصومه باطل. وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. يعني معنى كلام الشوكاني: إذا الإنسان تمادى مع نفسه فأنزل فصيامه باطل، أما الإنسان إذا وقع منه هذا الأمر دون أن يتمادى فأنزل فصيامه صحيح، هذا إذا كان قد نظر أو قبل أو غير ذلك. على العموم هذا ضابط جميل من الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. المناقض أو المبطل الثالث مبطلات الصيام: الجماع. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع. وقال ابن تيمية: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. مستند هذا الإجماع روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل يعني الجراب الذي يوضع فيه التمر أو الوعاء الذي يحفظ فيه التمر. فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صيام هذا الرجل بالبطلان، وأوجب عليه الكفارة لأنه جامع زوجته وهو صائم. فهذا ناقض من نواقض الصيام، وسيأتي معنا بعض التفاصيل بعد قليل. الناقض الرابع تعمد القيء. إذا تعمد القيء فصيامه باطل عند عامة أهل العلم. قال الترمذي في السنن: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم عامدا القضاء، على أن من استقام في نهار الصوم عامدا القضاء. يعني معنى كلام ابن المنذر من تعمد أن يقي فصيامه باطل بإجماع العلماء. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. ذرعه غلبه، وقع منه الأمر دون قصد واختيار، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء. مستند هذا الإجماع، هذا الإجماع بني على ماذا؟ جاء في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فليس عليه قضاء. طيب، فهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. والخلاف في المسألة محفوظ، بعض أهل العلم خالف في هذه المسألة، وهذه رواية عن مالك، ولكن عامة أهل العلم على أن تعمد القيء يبطل الصيام. طيب، عندنا مسألة: من غلبه القيء ما تعمد، ما حكم صيامه؟ قال ابن المنذر في الإشراف: وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال عليه القضاء. قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وقال ابن قدامة في المغني: ومن ذرعه فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. فإن قال قائل: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ليس يعني الجواب عن هذا الحديث: لم يأتي في شيء من الأحاديث أن القيء فطره، وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم بعد ذلك أفطر، لكن لم يأتي في الحديث أن سبب الفطر هو القيء. قال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم قاء ذرعه القيء فشعر بضعف، وكان الصيام صيام تطوع، فأفطر بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، فائدة: ويدخل في معنى من ذرعه القيء، غلبه القيء، كل ما غلب على الإنسان من دخول، هذا كلام الخطابي في معالم السنن، من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر، وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه بشيء من ذلك. يعني رجل من دون قصد دخل شيء إلى فمه، يقع هذا الأمر فصيامه صحيح ولا شيء عليه. طيب، الناقض الخامس من نواقض الصيام الحجامة. جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه بقول ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. واستدلوا أيضا عن أنس رضي الله عنه، والخبر رواه البخاري، أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وأيضا عند أبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة نهي التنزيه، يعني يكره هذا الأمر للصائم حتى ما يضعفه. والإمام أحمد يرى أن الحجامة تبطل الصيام. قال والدليل حديث حديث ثوبان، وأيضا يروى عن شداد عن صحابيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والإمام أحمد يتكلم عن بعض الروايات فيعلها، وقول الإمام أحمد قوي قوي، قول الإمام أحمد قوي قوي، لذلك ينصح الصائم بأن لا يحتجم، فإن احتجم على الراجح والله أعلم أن صيامه صحيح، ولكن لو احتاط فأفضل. الشوكاني في نيل الأوطار ماذا يقول؟ فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فهذا هو الأفضل، لأن الإنسان في الغالب إذا احتجم يضعف بدنه. فائدة الحجامة حتى عند من يقول بأنها تبطل الصوم، يقولون بالحجامة تختلف عن سحب الدم للتحليل. سحب الدم لا يفطر، يعني رجل أخذ منه دم يعني قليل للتحليل، قالوا هذا ما يدخل في الحجامة، فالحجامة ليست كذلك، وسحب الدم يختلف عن الحجامة، وهذه فتوى بعض المشايخ. طيب عندنا فائدة الكفارة المغلظة في من أفطر بالجماع، هل تشمل المفطرات الأخرى؟ يعني رجل أكل متعمدا في نهار رمضان، يعني أخذ حبة دواء متعمد في نهار رمضان، صيامه باطل، هل عليه الكفارة المغلظة أم لا؟ فهذه مسألتنا. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا الكفارة المغلظة في الجماع فقط، وهم المالكية الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية فقالوا هي في الأكل والشرب، يعني من أكل أو شرب فعليه الكفارة المغلظة أيضا بالإضافة للقضاء. انتبهوا، يقولون الكفارة المغلظة لا تخص بالجماع، لا، حتى من أكل أو شرب عليه الكفارة المغلظة. والأقرب في الصواب في هذه والأقرب للصواب في هذه المسألة أن من أفطر متعمدا عليه القضاء ولا كفارة عليه، الكفارة المغلظة فقط إذا أفطر بالجمع. والدليل جاء عند عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، شيخ رجل كبير في السن شرب الخمر في رمضان، فقال عمر للمنخرين للمنخرين وولداننا صيام، يعني تشرب الخمر والأطفال يصومون في رمضان، فضربه 80 ثم نفاه إلى الشام وسيره إلى الشام، ولم يأمره بالكفارة، عمر ما أمره بالكفارة. طيب مسألة، من جامع في نهار رمضان ماذا عليه؟ عليه الكفارة المغلظة. من استمنى في نهار رمضان ماذا عليه؟ صيامه باطل لكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة. وعلى هذا جمهور العلماء أن من جامع فعليه الكفارة المغلظة، وخالف بعض السلف في هذه المسألة، فلعل الحديث لم يبلغ. طيب ما الواجب عليه في الكفارة؟ الكفارة المغلظة إما أن تكون عتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام. الإمام مالك يروى عنه رواية أنه يقول الكفارة المغلظة فقط إطعام، إطعام 60 مسكين، ولكن الصواب لا، أن الكفارة المغلظة عندك 3 أشياء: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو الإطعام. طيب المسألة الأخرى فائدة طبعا، قال ابن قدامة ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطء إلا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفته السنة الثابتة. مسألة، هل الكفارة على الترتيب أم التخيير؟ يعني هل نقول اختار إما أن تعتق وإما أن تصوم شهرين متتابعين وإما أن تطعم 60 مسكين، أو نقول لا هي على الترتيب إما أن تعتق وإن ما استطعت تصوم شهرين متتابعين، ما استطعت تطعم 60 مسكين. بين القولين فرق مرة ثانية. إما أن نقول اختار واحد من ثلاثة، أو نقول افعل الأول وهو العتق، ما استطعت افعل الثاني صيام شهرين متتابعين، ما استطعت افعل الثالث ألا وهو إطعام 60 مسكين. جمهور أهل العلم على أنها على الترتيب، والإمام مالك يقول هي على التخيير، والأقرب للصواب أنها على الترتيب. جاءت رواية في التأخير في أنها على التخيير، ولكن الروايات الأصوب والأصح أنها على الترتيب، وعلى هذا جمهور أهل العلم. عندنا مسألة، هل تجب الكفارة على المرأة؟ الحافظ ابن حجر قال عليها الكفارة في قول جمهور أهل العلم، خاص طبعا إذا كانت مطاوعة للرجل، أما إذا أكره هذا شيء آخر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب مسألة، إن تكرر منه الأمر في يوم واحد، رجل وقع منه هذا الأمر في يوم واحد، فنقول عليه كفارة واحدة بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة. إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، ذهب جماعة من أهل العلم أن عليه كفارة بعدد الأيام، وأنا لا أخفيكم أني سئلت عن هذه المسألة شخصيا، فعليه كفارة بعدد الأيام، وقع منه الأمر في ثلاثة أيام ثلاث كفارات، يعني شهرين متتابعين شهرين متتابعين شهرين متتابعين. وأذكر أن بعض المشايخ سئل عن رجل وقع منه هذا الأمر في 27 يوم في رمضان، قال عليه عن كل يوم شهرين متتابعين، وهذا شرع الله حكم رب العالمين، والأمر ليس من باب الطرفة أو المزاح، والله المستعان. وجمهور أهل العلم قالوا بالإضافة إلى الكفارة عليه القضاء. جاءت رواية عند أبي داود في قصة المجامع في نهار رمضان، قال صم يوما واستغفر الله، ولكن الراجح أن هذه الرواية ضعيفة، وقول الجمهور أحوط أنه بالإضافة للكفارة يقضي هذا اليوم لأن صيامه قد بطل. طيب عندنا مسألة، هل الكحل يبطل الصيام؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن الكحل لا يبطل الصيام، قالوا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، ولكن الحديث ضعيف. قالوا لا دليل على أنه يبطل، نعم لو كان الحديث ضعيف لا دليل على أنه يبطل. وذهب بعض أهل العلم قالوا بأنه يبطل الصوم. طيب ما دليلكم؟ قالوا من اكتحل يجد الطعم في حلقه. فرد عليهم أصحاب القول الأول وقالوا ليس كل من وجد طعما في حلقه بطل صومه، يعني الرجل لو داس بقدم حنظلة، تعلمون ما هو الحنظل، معروف من نبات الصحراء، لشدة مرارة الحنظلة من داسها بقدمه يجد طعمها في حلقه، مع أنه ما أكل شيء، فصيامه صحيح، كذلك من اكتحل، وهذا هو الأقرب للصواب. وعند أبي داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. وعند أبي داود بسند حسن عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. طيب عندنا مسألة، قطرة العين هل تبطل الصوم أم لا؟ الراجح والله أعلم أنها لا تبطل الصوم، حتى وإن وجد طعما في حلقه، فالأقرب للصواب أن قطرة العين لا تبطل الصوم، لا دليل على الإبطال. قطرة الأذن كذلك لا تبطل الصوم، فلا دليل على الإبطال. قطرة الأنف إن قطر في أنفه شيء يسير، يسير جدا، وبعض أنواع القطور الذي يوضع في الأنف يسير لا يكاد يذكر، فلا ينزل أي شيء ولا يشعر بأي طعم، فهذا لا شيء عليه ولا يبطل صيامه. ولكن إن قطر إلى أنفه شيء ووصل إلى جوفه ونزل إلى حلقه، فالمذاهب الأربعة أن صيامه باطل. قالوا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا هو الأقرب للصواب. لذلك على الإنسان أن يحتاط في بعض القطرات القوية التي توضع في الأنف أو بكميات كبيرة. مسألة، ذوق الطعام للصائم، رجل وضع لسانه على طرف طعام يذوق فيه ملح أو لا، نقول جمهور أهل العلم أنه لا يفطر. وجاء عن ابن أبي شيبة أنه قال عن عبد الله بن عباس أنه قال لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، والبخاري علقه. وذهب بعض أهل العلم على أن هذا الأمر يبطل الصيام، لذلك على الإنسان أن ينتبه. فالمسألة ليست باب السخرية والعبث، والإنسان يقارب 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 من الفطر حتى ما يكون بينه وبين الفطر إلا شعرة والعياذ بالله، ثم يتساهل في خرم ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز هذا الأمر. مسألة: من أكل أو شرب وهو ناس، جمهور أهل العلم أنه لا إثم عليه، هذا أمر أول، وأن صيامه صحيح بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا جمهور أهل العلم. الإمام مالك يقول لا إثم عليه ولكن عليه القضاء، والصواب والله أعلم أنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح. فائدة في المطالب العالية عن سعيد المقبوري أن رجلا قال لأبي هريرة: أكلت وأنا صائم. قال: لا شيء عليك. قال: شربت وأنا صائم. قال: لا شيء عليك. قال: فأكلت كذا وكذا وأنا صائم. قال: يا بني أنت لم تعتد الصيام، ما تعودت على الصيام، لو كنت متعود الإنسان ينسى مرة، أما دائما ينسى الإنسان لا يصح هذا الأمر. قال ابن حجر: موقوف صحيح. طيب من رأيناه وهو يأكل في نهار رمضان وهو ناسٍ نذكره، وهذا هو الصواب في المسألة، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إرادة في هذا اليوم، وغدا نكمل وننهي المسائل المتعلقة في الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين، وأن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.